الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ومنها قصر التملك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن ابن المالك فيه إذن في التمليك فيرجع. كان الكلام ولا زال في نقل كلام الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره، حيث أفاد بأن مبنى المشهور في المعاطاة القائل بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف يستلزم قواعد جديدة في الفقه، وصار قدس سره إلى بيان تلك القواعد ضمن مطالب. بدغ الكلام بنا فعلا إلى المطلب الثامن، وحاصله أن العوامل المملكة في المعاطات أحد أمور ثلاثة: واحد، نفس المعاطات، اثنين، التصرف في المال المأخوذ بها أي بالمعاطات، ثلاثة، تلف المال المأخوذ. وحينئذ ففي المرحلة الأولى إن كانت نفس المعاطاة تفيد الملكية عليكم السلام فلا يلزم أي محظور في البين، وفي المرحلة الثانية لو كانت نفس المعاطاة لا تفيد الملكية بل كانت تفيد عليكم السلام إباحة التصرف، فلا محالة يكون التصرف هو العامل الوحيد في التمليك والتملك، بدليل أن إذن المالك في الشيء أو أن الإذن في الشيء إذن فيما يتوقف عليه. الإذن بالشيء إذن بما يتوقف عليه، يعني الإذن في التصرف، وأن المالك أذن للمقابل في أن يتصرف إذن في التمليك أيضا. ونقول بأن ملكية المال المعاطات منحصر في ظل التصرف، وعندها فالشخص الذي يتصرف في المال المعاطات بنفسه في تصرفه يكون مملكا لنفسه نفسه ذلك المال. فالشخص الذي يتصرف في المال المعاطاه بنفس تصرفه يكون مملكا لنفسه ذلك المال. وهذا المعنى مستلزم لأن يكون الإيجاب لاجتماع وهذا مستلزم لاجتماع الإيجاب والقبول على شيء واحد، ومستلزم لأن يكون شخص واحد موجبا وقابلا. أما أنه موجب فمن حيث أنه ملك نفسه من قبل صاحبه بمن بتصرفه، وأما أنه قابل فمن حيث أنه قابل التمليك لنفسه، فيلزم اتحاد الموجب والقابل وهو غير صحيح. والشخص الواحد يكون مملكا ومتملكا في آن واحد غير معقول. هذا المحظور إنما لزم بناء على قول المشهور أن المعاطاة بنفسها لا تفيد الملكية بل تفيد إباحة التصرف. هذه هي القاعدة الجديدة الثامنة. يعني إذا نظرنا كليا المطالب، وأما إلى بعض الجزئيات ربما هاي تصير القاعدة العاشرة أو الأكثر من هذا الرقم. قال رحمه الله: ومنها أي ومن تلك المطالب والقواعد الجديدة قصر التملك. في المصدر قصر التملك، ويمكن أن نقرأه التمليك. قصر التملك لما كن نحصر التملك على التصرف، يعني راح يصير التصرف هو العامل الوحيد في التمليك والتملك. وهذا عرفناه من خلال ماذا؟ من عبارة فيها نوع من الضبط توضيح اللي وضحناه، العوامل المملكة في المعاطاة لا تخرج عن أحد أمور ثلاثة: لو نفس المعاطاة كما عليه الشيخ الكبير الشيخ الأعظم وإن اختلف من حيث المبنى كما سيأتي إن شاء الله، وإما التصرف في المال المأخوذ فهو عامل مملك، وإما أن يكون التلف. ففي المرحلة الأولى إذا قلنا نفس المعاطاة تفيد التمليك فلا يلزم أي محظور، ينتهي الكلام. وفي المرحلة الثانية عليكم السلام، لو قلنا نفس المعاطاة لا تفيد التمليك، لا تفيد الملكية والتملك، المعاطاة تفيد إباحة التصرف. طيب إباحة التصرف فحينئذ لا محالة يكون التصرف اللي هو ثمر من ثمار ماذا؟ ثمر من ثمار الفعل المعاطاتي الذي أبيح. من أبيح التصرف؟ بمن؟ بهذا الفعل المعاطاتي كما يقوله المشهور. فحينئذ لا محال يكون التصرف هو العامل الوحيد في التمليك والتملك، بدليل ماذا؟ قال مع الاستناد فيه هذا اللي قربناه، قلنا بدليل أن الإبن ابن المالكي في شيء ابن في ماذا؟ فيما يتوقف عليه، يعني ابن المالك في التصرف ابن في التمليك أيضا.
أول الكلام أنه أذن له بالتمليك هو قصد التمليك، ولكن هم على قولهم إباحة فقط، فمن من استفدنا أنه أذن في التمليك؟ هو قصد صحيح أنه ملك، المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة.
فلم يكن هناك عاملا يوجب التمليك غير التصرف، لأن نفس المعاطاة انسيناها، قضية التلف هو ما موجود، فماذا يبقى في البين؟
هي لا تفيد التمليك، تفيد الإباحة.
نعم تفيد الإباحة.
فلماذا نتكلم في التمليك؟
هذا باعتبار أن العامل الذي ينحصر فيه إفادة التمليك التصرف، على كلامهم الشيخ الكبير يقول أنا لم أأتي بشيء على مبناي. ونفس الكلام مع قضية الخمس عندما قدم، يعني هم يقولوا بأن الخمس يتعلق، يقول أنا لا أنا أقول بذلك، فهو يقول العوامل المملكة في المعاطات عند المشهور ما يخلو لو نفس المعاطات، ولم يقولوا بذلك. إذا قالوا بذلك نفس المعاطات تفيد التمليك فلا محظورة في البين، نقطة أصل خلاص. لو التصرف لو شنو التلف، أليس هم قالوا أن العوامل اللي يوجد، يقول احنا نقول المعاطات بنفسها تفيد الإباحة، ولكن إذا صدر هناك في الخارج تلف، إذا تحقق تلف فشنو هم يقولوا يفيد التمليك، يعني هذا مو شيخ، يعني احنا ما عندنا حق لحد الآن أن نجي نعترض على من؟ على الشيخ الكبير. يعني نحن في أجواء كلامه كن يصير مع الشيخ الكبير، لماذا تقولون المعاطات بنفسها لا تفيد التمليك تفيد الإباحة، ومن جانب آخر تقولون أن العوامل اللي مملكة عندنا لو تصرف لو تلف؟ تفضل، هذا تصرف، إذا تصرف في المال المعاطاتي يكون مملكا أم لا؟ نعم يكون مملكا، فإذا صار مملكا راح يستلزم اتحاد الموجب والقاضي. قال قصر التملك على التصرف مع الاستناد إلى هذا الدليل، مع الاستناد فيه إلى أن ابن المالك فيه ابن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه أو في تمليك نفسه في كون المتصرف موجبا قابلا، هم موجب قلنا من حيث ماذا؟ من حيث أنه يملك نفسه من قبل صاحبه، من هو تصرف في المال المعاطاتي. والمشهور يقولون اللي يتصرف أحد المتعاطين يوجب ماذا؟ يوجب التمليك. قابلا من حيث ماذا؟ من حيث أنه قابل التمليك لنفسه، لذا قال فيرجع إلى كون المتصرف في تمليكه نفسه موجبا قابلا، وهذا غير صحيح لأنه يستلزم اتحاد الموجب والقابل في شيء واحد. ثم قال الشيخ الكبير وذلك جار في القبض، يقول نفس المطلب الذي ذكرناه حول التصرف على مبنى المشهور جار في القبض، وأنتم تعلمون أن القبض في مرتبة أسبق من التصرف، يعني أولا المتعاطي يقبض المال ثم يتصرف فيه، فالتصرف لاحق والقبض سابق. قال وذلك هذا المطلب اللي ذكرناه في التصرف، وأنه يلزم إذا تصرف الشخص في المال المعاطاتي يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون مالكا لذلك المال بنفس تصرفه، وهذا يستلزم اتحاد الموجب والقابل. نفس هذا المعنى وهذا الكلام يجري في القبض باعتبار أن المناط واحد، ألا وهو أن القبض نوع تصرف أيضا، وأن الابن في الشيء إذن في ملازماته ولوازمه وملزوماته، بل هو القبض أولى منه، أولى من التصرفات اللاحقة في ماذا؟ في أن يكون مملكا. بل هو أي بل القبض أولى من التصرف اللاحق في أن يكون مملكا. وجه الأولوية لاقترانه، هذا وجه الأولوية لاقتران القبض كون في المرتبة السابقة، في مرتبة أسبق، لاقتران القبض بمن؟ بالمعاطات مع قصد التمليك دون التصرف اللاحق، فليس مقترنا بالمعاطات بقصد التمليك. كيف؟ الآن المعاطات عندما أدريت، هذا الشخص أول ما يحدث عنده يقبض، هذا القبض للمال أليس مقرون مع منه؟ مقرون مع هذا الفعل المعاطاتي. زين، هذا الفعل المعاطاتي أصل محل النزاع في المسألة كان بقصد التمليك أو بقصد الإباحة. هذا اللي احنا قصدنا بعد الابجديات الأولية في مصحف المعاطات. فالقبض مقترن مع منه؟ مقترن مع المعاطات بقصد التمليك، بينما التصرف اللي هو لاحق ومتأخر على القبض لم يكن مقترنا، لم يكن مقترنا مع المعاطات بقصد التمليك، بل التصرف ثمر من ثمار الفعل، من ثمار الفعل المعاطاتي على مبنى، على مبنى المشهور. زين، فإذا كان القبض مقرونا مع منه؟ مع قصد التمليك، مع المعاطات بقصد التمليك، فيكون أولى في ماذا؟ في أن يكون مملكا فارزا. فإذا لا بد والحالة هذه من أن يكون مملكا بنفس القبض، فإذا لا بد والحالة هذه أن يكون التمليك بنفس القبض، وعندها فيلزم أيضا اتحاد الموجب والقابل. في حين اشكال الشيخ الكبير، في حين أن أحدا من المشهور لم يرى ولم يقل بأن القبض من جملة المملكات، لم يرى ولم يقل بأن القبض مملك ومن العوامل المملكة، فإذا لا بد، فقد مجال الشيخ الكبير أن يناقش، فإذا لا بد ألا يكون التصرف أيضا مملكا، لأنه القبض اللي هو أولى منا في أن يكون مملك لم يقل أحد من المشهور بمن بأنه من أحد العوامل المملكة. فهذا اللي هو أبعث منا أحن التصرف هذا أيضا لا بد أن لا يكون مملكا. إذن مبناهم القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة إباحة التصرف يستلزم أحد هذه المحاذير التي قررها الشيخ كاتب الغطاء لحد الآن. انتهى كلام الشيخ الكبير في هذا المقام. قال وذلك جار في القبض بل القبض أولى من التصرف لاقترانه أي لاقتران القبض بقبض التمليك دونه أي دون التصرف. فهذا اللي هو أولى اللي هو القبض عليكم السلام لم يقل أحد من المشهور بأنه مملك فإذا لا بد أن لا يكون التصرف أيضا مملكا وهذا خلاف ما قالوه. فإذا مبناهم يستلزم أو يبتلى بهذه المحاذير. انتهى كلام الشيخ الكبير رحمه الله في شرحه على قواعد العلامة الحلي. ثم يأتي دور ويصل دور الشيخ الأعظم في مقام تعقيبه وتعليقه على ما ذكره الشيخ الكبير. أفاد الشيخ الأعظم بأن هدف المرحوم كاشف الغطاء هدفه ليس إلا يعني هدفه من طرح هذه الوجوه المذكورة يعني الثمانية ليس إلا استبعاد مبنى المشهور ليس إلا الاستغراب عن مبنى المشهور. لذا كان يقول منه الشيخ الكبير لذا كان يقول في كلماته وهو بعيد فارز وهو غريب كان يتكرر من عنده هذه الألفاظ وهو بعيد وهو غريب. وإلا الشيخ الأعظم يقول ليس هدفه إلا استبعاد إلا الاستغراب من نظرية المشهور يعني مو هدم ليس هدم علما لنظرية المشهور. وإلا يعني وإلا لو قلنا بأن هدفه مو استبعاد وإنما هدم هدم ونحب علما لنظرية المشهور. وإلا فالوجوه المذكورة في كلامه قدس سره لا تنهض في مقابل الأصول والقواعد العامة وذلك لأن شيئا من الوجوه المذكورة الثمانية لأن شيئا من الوجوه المذكورة في الحقيقة لا يوجب لا يستلزم تأسيس قواعد جديدة لتخالف الأصول والقواعد المتداولة بين الفقهاء حتى يحظى منه حتى يحظى كل وجه من هاي الوجوه حتى يحظى بالقبول. فأي وجه يقول من هذه الوجوه المذكورة في الحقيقة ما يوجد تأسيس قواعد جديدة لتخالف منه الأصول والقواعد المتداولة بين الفقهاء حتى يحظى بالقبول. لذا أخذ الشيخ الأعظم بمناقشة كل وجه الوجه من تلك الوجوه الثمانية المذكورة في كلام كاتب الغطاء. قال رحمه الله والمقصود يعني يقول مقصود كاتب الغطاء من ذلك كله استبعاد هذا القول الذي قال به المشهور وليس هدفه نقد وهدم مبنى المشهور لا أن الوجوه المذكورة تنهض. الشيخ الأحمد يقول لا، بل من الوجوه المذكورة ما تنهض في مقابل منه، في مقابل الأصول والعمومات في مبحث المعاطاة. الأصول مني من جملتها استصحاب بقاء الملك، القواعد العفو العمومات، يقصد من ذلك عمومات أدلة البيع، أحل الله البيع تجارة عن تراض وما شاكل ذلك. هاي العمومات يقول كلها تشمل المعاطاة. إذ ليش هاي الوجوه ما تنهض، لا تنهض في مقابلة، في مقابلة الأصول والعمومات؟ قال إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. جم. فما تقول في ظاهر كلام الشيخ الكبير أنه يرى ماذا؟ أنه يستلزم قواعد جديدة. قال فلنأتي على تلك الوجوه واحدا واحدا ونعلق عليها. قال أما حكايته، يعني أما المطلب الأول، أما المطلب الأول من المطالب الثمانية، أما المطلب الأول قال أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود. ماذا قال الشيخ الكبير؟ نذكر فشي ملخص منه والجواب الشيخ. قال أفاد الشيخ الكبير بأن المعاطاة إن كانت تفيد إباحة التصرف فيستلزم أن العقود وما قام مقامها لا تكون تابعة للقصود، وهذه قاعدة جديدة في الفقه. هذا اللي هو ملخص اللي قال الشيخ الكبير وين؟ في المطلب الأول. أجاب الشيخ الأعظم على هذا المطلب، على هذه الفكرة، يعني إذا قلنا المعاطاة تفيد الإباحة يستلزم هذا، يعني يستلزم عدم تبعية العقود للقصود. يناقش في هذا الكلام اللي قاله الشيخ الكبير. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك. قل ابتداء أريد أن أنوه أن مناقشات الشيخ الأعظم على تلك الوجوه ليس بالضرورة أن الشيخ الأعظم يؤيد ماذا؟ يؤيد ما قاله المشهور بتمام مفاصله، لا، وإنما هو الآن هدفه أنه هذه المجادلة أو المناقشة العلمية اللي صارت بين المشهور وبين الشيخ الكبير، ما قاله الشيخ الكبير على المشهور وما يصلح الجواب على ما قاله الشيخ الكبير. هذا المقدار. أجاب الشيخ الأعظم على هذا المطلب بجوابين. الجواب الحلي، الجواب الأول جواب حلي، والجواب الآخر جواب نقضي. أما الجواب الحلي فحاصله أن المعاطاة أصولا خارجة عن القاعدة المذكورة، قاعدة التبعية تخصصا. فسيدي يقول الشيخ الأعظم من البداية، يقول عندنا قاعدة اسمها قاعدة التبعية في باب المعاملات، العقود وما قام مقامها تابعة للقصود. يقول هاي القاعدة قاعدة التبعية، المعاطاة خارج خروج تخصصا، يعني شنو خروج موضوعي، المعاطاة طالعة من موضوع هذه القاعدة. فأصلا شيخنا الكبير يعني يقول لا تدوخ نفسك أصلا في أن تجعل المعاطاة مادة نقض على هذه القاعدة، أن تجعل المعاطاة مادة نقض على منه، على هذه القاعدة، وتقول أن المعاطاة إذا أفادت الإباحة راح يستلزم عدم تبعية العقود علما للقصود. لا، يقول أولا أن المعاطاة أصولا خارج عن القاعدة المذكورة تخصصا. وذلك هنا في الجواب روح الجواب مبتنية على مرحلتين أو نقطتين في الجواب، وذلك لأن موضوع هذه القاعدة بين قوسين العقود وما قام مقامها، هذا الموضوع اللي هو موضوع القاعدة، هذا الموضوع لا تعميم فيه، فلا يشمل العقود الصحيحة والعقود الفاسدة فارجة، بل هذا نعلل إن شاء الله، بل القاعدة هذه خاصية من خواص العقود الصحيحة، هي خاصية من خواص العقود الصحيحة، بدليل يعني ما تشمل العقود الفاسدة، بدليل أن العقد الفاسد يقينا لا يتبع القصد، يقينا لا يتبع القصد ولا يترتب عليه الأثر المقصود، يعني الملكية، ولا يترتب عليه الأثر المقصود، وإلا لما كان فاسدا. هو العقد إذا ترتب عليه الأثر المقصود يكون عقد فاسد وعقد صحيح. أوليات في الباب المعنى تقروها، العقد الصحيح شنو تعريفه، العقد الفاسد شنو تعريفه. الصحيح أن الأثر المقصود يترتب عليه، الفاسد أن الأثر المقصود ما يترتب عليه. طيب الأثر المقصود فرع القصود لو لا، شنو تعبر تقول هذا مقصود والحال أن ذاك الشخص لم يقصده؟ والمقصود فرع القصد، نعيد، بدليل أن العقد الفاسد يقينا لا يتبع القصد ولا يترتب عليه الأثر المقصود، وإلا لما كان عقدا فاسدا. فإذا موضوع قاعدة التبعية مختص بالعقود الصحيحة، يعني العقود التي قام الدليل على صحتها، تعريف العقود الصحيحة يعني العقود التي قام الدليل على صحتها فارجة. ومعنى صحة العقد شنو؟ ومعنى صحة العقد ترتب الآثار المقصود، يعني العقد الصحيح يتبع القصد لو ما يتبع القصد. إذا قلنا ما يتبع القصد هذا يجينا من السعد الآن، ومعنى صحة العقد ترتب الآثار المقصود عليه فارجة. وإذا كان موضوع القاعدة المذكورة عبارة عن العقد الصحيح، أي المؤثر في الملكية، أي المؤثر في الملكية، فلا يعقل ألا يكون هكذا عقيد، فلا يعقل ألا يكون هكذا عقد تابعا للقصد. وإلا هاي بعدها خلينا نسد عليها، عقد صحيح تقدر هذا عقد صحيح وتقول عنه أنه غير تابع للقصد؟ وإلا لاستلزم التناقض بين صدر الكلام وذيله. الكلام يا كلام العقود المحمول شنو؟ تابعة للفصول، هذا الصدر وهذا شنو؟ الذيل. وإلا لاستلزم التناقض بين صدر الكلام وذيله، يعني شنو التناقض؟ يعني تابع للقصد وغير تابع للقصد. كيف التناقض؟ فلو قلنا العقد صحيح، يعني نقطتين شارحة أنه تابع للقصد والأثر المقصود مترتب عليه فارزا. ولو قلنا بعدم التبعية ايش تدلنا الآن؟ نفر نقول هذا هاي عقود بس شنو غير تابع علما للقصود. ولو قلنا غير تابعة للقصد او غير تابع للقصود يعني غير تابعة فمعناه شنو؟ فمعناه انه ليس تابعا للقصد وان الاثر المقصود غير مترتب وهذان امران متناقضان. منا تقول عقد صحيح يعني تابع للقصد ومنا تقول غير تابع للقصد تناقضا. فاذا اذا كان موضوع القاعده المذكوره عباره عن العقد الصحيح اي المؤثر في الملكيه فلا يعقل الا يكون هكذا عقد تابعا للقصد. هاي كلها النقطه الاولى من الجواب. النقطه الثانيه والمعاطاه. لحد الان القاعده خصصناها بمن بالعقود الصحيحه وما تشمل العقود الفاسده. ما ممكن تشمل العقد الفاسد. العقد الفاسد ما يتبع القصد. زين الان نتكلم عن المعاطاه. والمعاطاه هاي النقطه الثانيه من الجواب من روح الجواب. والمعاطاه في مبنى المشهور القائلين بالإباحة والمعاطاه في مبنى المشهور القائلين بالإباحة ليست من العقود الصحيحة. هذا بدليله أن وذلك لأن الدليل الدال على صحتها صحة العقود غير موجود في المعاطات. باعتبار ليش غير موجود في المعاطات؟ باعتبار أن المشهور الشيخ الأعظم يقول هذا مو يمني لا نجاسه يا المشهور. هذا اللي قبل شوي نبهت أنه مو بالضرورة هو شنو يوافق المشهور في كل مفاصلة. طب غير وذلك لأن الدليل الدال على صحة العقود غير موجود في المعاطات وذلك لأن المشهور قد استدلوا بآيات البيع والتجارة ونحوهما وهذه الآيات في مذاق المشهور مختصة بالمعاملات بالصيغة ولا تشمل المعاطات. وبالنتيجة فصحة المعاطاة بقصد التمليكي مشكوك فيها لولا مشكوك فيها. وعند الشك في الصحة نرجع إلى الأصل الأول في باب المعاملات. والأصل الأول في باب المعاملات أصالة الفساد. فإذا المعاطاة في مبنى المشهور من المعاملات الفاسدة أي التي لا يترتب الأثر المقصود اللي هو بالقوسين الملكية. ليش؟ لأنهم يقولون بإفادة الإباحة. يقولون يقول المعاطاة تزيد الإباحة ما تزيد الملكية يعني الأثر المقصود ما يترتب عليها أي التي لا يترتب عليها الأثر المقصود. وبالنتيجة المعاطاة إذا صارت عقود فاسدة وقبل شوي احنا قلنا هاي القاعدة التبعية وين مختصة بس بالعقود الصحيحة فالمعاطاة أجنبية عن هاي القاعدة لو مو أجنبية. وبالنتيجة فالمعاطاة خارجة تخصصا عن قاعدة التبعية خارجة عن موضوع قاعدة التبعية فلا تصلح المعاطاة مادة نقض على قاعدة التبعية شيخنا الكبير. هذا الجواب الحلي متبعا. قال رحمه الله: أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للحصول ففيها أولا الجواب الحلي، قال أن المعاطاة ليست عند القائلين. هو النقطتان دمجهم الشيخ رحمه الله في المتن. أنا أفصلت هذا في مؤخر قدمه، أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة، ليست من العقود ولا من القائل مقامها ترعى، فإن تبعية العقد للقاصد وعدم انفكاك العقد عن القاصد إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد، بمعنى شنو صحة العقد؟ بمعنى ترتب الأثر المقصود على العقد، فلا يعقل حينئذ أن أحكم بالصحة مع شنو؟ مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. أما المعاطاة، قال: أما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل عند المشهور فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، كما نبه عليه الشهيد الأول في كلامه المتقدم في حاشيته، من أن السبب الفعلي اللي هو المعاطاة لا يقوم مقام السبب القولي هو البيع بالصيغة، البيع بالقول في المبايعات، فإذا المعاطاة خارجة تخصصا عن قاعدة التبعية فلا تصلح أن تكون مادة نقض على هذه القاعدة. شيخنا الكبير، نعم، إذا دل الدليل يأتي الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.